بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال رحمه الله: قوله وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، سميت القرية قرية لأنها تجمع أهلها، ومنه المقراه للحوض لأنها تجمع الماء، فإذا هذه الكلمة قرية وقرى مأخوذة من التجميع والتجمع. فالقرية سميت قرية لأنه يجتمع فيها ناس كثير، والقرية في اللغة خلاف القرية فيما تعارف عليه الناس، فالبلد الصغير يسميه الناس قرية، والبلد الكبير يسمونه مدينة. والقرية في القرآن وفي لغة العرب هي المدن الكبار، وإذا سمى الله تعالى مكة قرية من قريتك التي أهلكتك، ضرب الله مثلا قرية ولمن قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي أريحاء، وهي قرية الجبارين، كان فيها قوم من بقية عاد يقال لهم العمالقة، ورأسهم عوج ابن عنق. وأريحاهم بلاد الشام، بلاد الأردن، وقيل بلقاء، وقال مجاهد بيت المقدس، وقال الضحاك هي الرملة والأردن وفلسطين وتدمر، وقال مقاتل إيلياء، وإيلياء هي بيت المقدس، وقال ابن كيسان الشام. قال ابن كثير رحمه الله: وأصح هذه الأقوال أن القرية المذكورة هنا هي بيت المقدس. قال: لأن على طريقهم حين خرجوا من مصر، وكانت وجهتهم إليها، ولم تكن أريحا على طريقهم. وقد قال بهذا القول جماعة من السلف كمجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقتادة، وقد جاء في آية أخرى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فهي الأرض المقدسة هي القرية المذكورة هنا، فهي أرض بيت المقدس. فكلوا منها حيث شئتم رغدا موسعا عليكم، وادخلوا الباب يعني بابا من أبواب القرية، وكان لها 7 أبواب. سجدا أي ركعا خضعا منحنين. وقال وهب: فإذا دخلتموه فاسجدوا شكرا لله تعالى وقولوا حطة. قال قتادة: حط عنا خطايانا. أمروا بالاستغفار. قال ابن عباس: لا إله إلا الله، أي قولوا حطة، يقولوا لا إله إلا الله، لأنها تحط الذنوب، ورفعها على تقدير قولوا مسألتنا حطة. نعم، حاصل قولوا حطة هو طلب للاستغفار، فمعنى قولوا حطة أي قولوا اللهم حط عنا ذنوبنا، حط عنا خطايانا التي عملناها. وهو مرفوع حطة على أنه خبر لمبتدأ محذوف. قال البغوي: تقديره مسألتنا حطة، مسألتنا حطة، أو طلبنا حطة، أو حاجتنا حطة، أي مسألتنا أن تحط عنا ذنوبنا، حاجتنا ومطلبنا أن تحط عنا ذنوبنا. فهذا معنى قوله تعالى: وقولوا حطة، أمروا بالاستغفار بهذه الكلمة. نغفر لكم خطاياكم. من الغفر وهو الستر، فالمغفرة تستر الذنوب، إضافة أيضا إلى أن في معنى المغفرة التجاوز عن الذنب، فليس مجرد الستر فقط، بل هو ستر الذنوب مع المجاوزة عنها. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه عز وجل فيقرر بذنوبه، فقل: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، إلى أن قال في الحديث: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. سترتها عليك في الدنيا، ذكر الستر، وأنا أغفرها لك اليوم، أي أسترها عنك أيضا اليوم وأتجاوز لك عنها. فقصر المغفرة على ستر الذنب ليس بتام، بل فيه قصور، فإن المغفرة تشمل الأمرين، تشمل ستر الذنب وتشمل المجاوزة عنه وعدم المؤاخذة به. فمعنى قول العبد اللهم اغفر لي، أو قوله استغفر الله، أي أستر ذنوبي عن الناس وتجاوز عنها فلا تؤاخذني بها، كما يدل عليه حديث ابن عمر السابق: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فجعل المغفرة غير الستر، أو جعل المغفرة شيئا زائدا على الستر، فتشمل الستر وغير الستر وهو المجاوزة. وقرأ أهل المدينة ونافع بالياء وضمها وفتح الفاء، أي يغفر، وقولوا حطة يغفر. وقرأها ابن عامر بالتاء وضمها وفتح الفاء، أي تغفر، قولوا حطة تغفر. وفي الأعراف قرأ جميعا ويعقوب بالتاء وضمها، وقرأ الآخرون فيهما بنصب النون وكسر الفاء نغفر، كما هي قراءة المشهور. وسنزيد المحسنين ثوابا من فضلنا. فبدل أي فغير الذين ظلموا أنفسهم وقالوا قولا غير الذي قيل لهم، وذلك أنهم بدلوا قول الحطة بالحنطة، بدل قول محطة قالوا حنطة استهزاء وكفرا. حتى قال ابن القيم رحمه الله: نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد اللام للكفران، قال في استوى استولى. فنون اليهود ولام الجهمية زائدتان في وحي الله، زادوا ذلك لزيادة كفرهم واستهزائهم. وذلك أنهم بدلوا قول الحنطة بالحنطة، فقالوا بلسانهم حطانا سمقاثا، أي حنطة حمراء، استخفافا بأمر الله. وقال مجاهد: تؤطئ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فأبوا أن يدخلوها سجدا، فدخلوا على أستاههم مخالفة في الفعل كما بدلوا القول، وقالوا قولا غير الذي قيل لهم. هذا الذي ذكره مجاهد أنه تؤطي لهم الباب، أي جعل الباب قصيرا لأجل لا يتمكن أحد يدخل وهو قائم، ولا يستطيع أحد الدخول إلا وهو راكع. هذا محتمل، وإن دل عليه الدليل فيؤخذ به، وإلا في الأصل أنهم أمروا أن يدخلوا ركعا، أمر من الله تعالى تعبدهم بذلك ولو لم يكن الباب قصيرا. فأبوا ودخلوا يزحفون زحفا على أستاههم وعلى أدبارهم، لم يدخلوا مستقبلي وجوههم بل دخلوا على قفاهم يزحفون زحفا. فبدلوا القول وبدلوا الفعل الذي أمر به، دخلوا الباب سجدا فأبوا، دخل يزحفون زحفا، قولوا حطة فقالوا حنطة، زيادة في الكفر والعياذ بالله، وإلا فعل يسير. هذا أمر الله تعالى بالتواضع ودخول تلك القرية وهم راكعون مع استغفار الله جل وعلا فأبوا. وقد استدل كثير من السلف بهذه الآية على استحباب دخول البلد المفتتح بخضوع، إذا فتح على المسلمين بلد من بلاد الكفار فإنهم يدخلون خاضعين ذاكرين لله سبحانه وتعالى مستغفرين، لا يدخلوا بفخر أو خيلاء أو تباهي، فإن هذا خلاف ما أمر الله تعالى به. الله تعالى لما فتح عليهم هذه البلدة قال: ادخلوا الأرض سجدا، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي تواضعوا لله واستغفروا لذنوبكم. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل يوم الفتح جاء في الحديث أنه دخل مطأطئا رأسه، طأطأ رأسه ودخل. وهكذا لما وصل إلى مكة دخل بيت أم هانة وصلى فيه 8 ركعات تواضعا لله وخضوعا واعترافا. قال بعض المفسرين: هذه 8 ركعات تسمى بصلاة الفتح، وقال بعضهم بل هي من الضحى. قد جاء في الحديث صلى 8 ركعات وذلك ضحى، أي في وقت الضحى. وقد صح عن بعض السلف أنه صلى صلاة الفتح حين فتحت له بعض البلدان، كما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حين دخل إيوان كسرى صلى في 8 ركعات صلاة الفتح يسلم بين كل ركعتين. فبنو إسرائيل لم يفعلوا، لم يمتثلوا الفعل الذي أمرهم الله به ولا القول الذي أمرهم الله تعالى به. قال فأبوا أن يدخلوها سجدا، فدخلوا على أستاههم مخالفة في الفعل كما بدلوا القول وقالوا قولا غير الذي قيل لهم. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعره. حبة أي حنطة، حبة الحنطة. والحديث هذا في الصحيحين متفق عليه. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، قيل أرسل الله عليهم طاعونا فهلك منهم في ساعة واحدة 70,000. وقد أشار إليه بقيل لم يجزم به، والرجز هو العذاب، فيقال أرسل الله تعالى عليهم عذابا. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا بما كانوا يفسقون، أي يعصون ويخرجون من أمر الله تعالى. فهذا حاصل هذه الآيات، أن الله تعالى أمر بني إسرائيل بهذا الأمر اليسير الذي تغفر به ذنوبهم، أن يدخلوا الباب سجدا وأن يستغفروا الله تعالى من ذنوبهم بقولهم حطة، فسيغفر الله لهم ذنوبهم وسيزيدهم من فضله، وعدهم بمغفرة الذنوب وبالزيادة، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فأبوا ذلك وبدلوا، فأنزل الله تعالى عليهم العذاب بمخالفة لأمر الله جل وعلا.